بودكاست معهد العالم العربي. يأخذكم معهد العالم العربي كل شهر في رحلة لاستكشاف الفلسفة العربية. بودكاست من إعداد جون باتيست بغوني، أستاذ الفلسفة العربية في جامعة باريس الأولى بانتيون سوربون. في هذه الحلقة، هل الأخلاق طبيعية؟ مع زياد بوعقل.
لقد اخترت أن أعالج هذه المسألة وحاولت صياغتها بطريقة كونية نوعا ما، لأظهر لكم قدرة المتكلمين الذين سنتطرق إليهم اليوم على أن يطرحوا أسئلة فلسفية محضة تتجاوز الإطار المحدد للثقافة المحيطة بهم. لعل هذه الأسئلة تخدمنا وترشدنا في تأملاتنا حول هذا الموضوع، حتى لو لم نكن نتفق مع طارحيها في قيمهم. كثيراً ما لفتنا الانتباه إلى الطابع الكوني للتفكير الكلامي، لأن هذا الطابع ليس تلقائياً كما هو الحال بالنسبة للتقليد الفلسفي الهلنستي مثلاً، وذلك أن الفلاسفة العرب يعتبرون جزءاً من تراث يوناني واضح يتبنونه باستمرار. إنهم في نظر مجتمعهم ورثة حكمة كونية عابرة للعصور والإمبراطوريات، وقد منحهم المنهج المنطقي الذي أثبت جدارته في زمن اليونان مصداقية علمية رفضوا الاعتراف بها لغيرهم من المفكرين، وخاصة لمنافسيهم من المتكلمين. وعكس الفلاسفة وحصيلتهم من العلوم طباً كانت أو فلكاً، حمل المتكلمون في حقبة معينة صورة مثقف البلاط الذي يستطيع تناول المواضيع النظرية وتقديم إجابات وافية للعوام، من دون أن يملك بالضرورة الوسائل العلمية اللازمة من أجل معالجة هذه المواضيع، أي من دون أن يتوفر على المسافة الضرورية التي يتطلبها كل بحث علمي جدير بهذا الاسم حسب ما اعتقده الفلاسفة. وهذا ليس بالشيء المغلوط تماماً، فقد ظهر علم الكلام في إطار المجادلات التي جرت بين الملل في الخلافة الإسلامية الجديدة، ولا سيما مع المسيحيين الذين كانوا ورثة تقليد لاهوتي عريق ساهم في إمداد المتكلمين بالأدوات والحجج والمفاهيم التي أتاحت لهم بناء أنظمتهم الخاصة بسرعة. وقد نحسب أن المواضيع التي تناولها المتكلمون لم تكن تهم غيرهم كالله وصفاته والحياة الآخرة، أو بأن حججهم نقلية بحتة، لكن واقع الأمر مخالف تماما. لا شك في أن المتكلمين كانوا يهتمون بالمسائل المتعلقة بالعقيدة، ولكن تساؤلاتهم كانت تحمل بعدا كونيا في الكثير من الأحيان. وعلاوة على هذا، هم يطرحون بشكل أساسي حججا عقلية للدفاع عن أطروحاتهم ولمناقشتها، وهذا ما يجعلنا نهتم بهم كثيرا. ليس العقل والعقلانية حكرا على فلاسفة التقليد الهلنستي إذن، بل نجدهما أيضا عند المتكلمين الذين يملكون نظاما خاصا بهم، سواء في الجانب الميتافيزيقي أو الوجودي أو الأخلاقي أو المعرفي أو غيرها، ما يجعلهم يعتبرون فلاسفة أيضا. وهذه نقطة معروفة بما يكفي داخل التراث العربي الإسلامي، وكذلك عند المستشرقين الأوائل من القرن التاسع عشر للميلاد، فقد تمكن هؤلاء من الوصول إلى عدد قليل جدا من النصوص الكلامية، لكنه كان على قلته كافيا للانبهار بهذا التقليد المحلي الأصيل الذي لا يبدو أنه خضع للتأثير اليوناني، أو على الأقل لا يدعي كونه وريثا لأي تراث سابق. وقد عرف هذا الفكر أوجه في القرن الثالث والرابع الهجريين الموافقين للقرنين التاسع والعاشر للميلاد، بالتزامن مع ما يعرف بالعصر الذهبي للدولة العباسية، وفي فترة توهج مدرسة دون غيرها على وجه الخصوص، وهي مدرسة المعتزلة التي شغلت المستشرقين أكثر من سواها لما شاع من كونها أكثر من يتبنى العقلانية والتفكير العقلانية. لقد فتن المؤرخون بعقلانية المعتزلة لأنها لم تدم طويلاً على ما يبدو، فبعد فترة أولى مزدهرة رحب فيها بهم في بلاط الخلفاء خسر المعتزلة معركة الإيديولوجية واستعاد الأصوليون المحافظون السيطرة. ونحن نقف هنا أمام سردية انحسار العقل أمام النقل، فيما نتج عنه تراجع الفلسفة في الوطن العربي بعد قرون قليلة من الإمام الغزالي الذي سنتطرق إليه في حديثنا هذا، مع المغول الذين غزوا بغداد في القرن الثالث عشر. ومن بين الأمور المدهشة عند المعتزلة نجد مسألة طبيعة الأخلاق التي جعلتهم جديرين باسم العقلانيين بين أقرانهم من فلاسفة زمنهم. فأثناء تأملهم في العدل الإلهي وفيما إذا كان الشر أيضا من فعل الله أو في بيان دخول الشر في القضاء الإلهي، طور المعتزلة نظاما أخلاقيا تحمل فيه أعمال المرء قيمة مستقلة بذاتها عن كل إرادة إلهية. فالكذب والقتل وأكل مال الآخرين أعمال سيئة في ذاتها مهما كان سياقها الزماني والمكاني، بينما بر الوالدين والإحسان والصدق من الصالحات حتى من دون أن تخبرنا الشرائع والأحكام بذلك. يحتوي الوجود إذن على مجموعة من القوانين الأخلاقية التي تفرض صوابها أمام الإنسان وأمام خالقه أيضا. إن الأخلاق موضوعية، فلا شيء يمكن أن يبرز الكذب ويجعله حسنا، والخالق نفسه لن يستطيع الحكم بهذا. إنما على العكس تماما، تعكس شريعة الله في الأرض هذه القوانين الطبيعية، وكل ما ينبثق عنها من أحكام ووصايا إنما هو استمرارية لهذه القوانين الطبيعية. إن الإنسان قادر من جهته على التفريق بين الخير والشر بعقله فقط ومن دون الحاجة للاستناد إلى القانون الإلهي، ففي الحالة الطبيعية أي ما قبل ورود الشرع ونزول الوحي والنبوات، يعلم الناس جيدا بأنه لا ينبغي عليهم الكذب، وبأنه يجدر بهم مساعدة المحتاج، أو على الأقل يعلم هذا جيدا أولو الحكمة والأخيار منهم. لقد حبي الإنسان إذن بحاسة أخلاقية فطرية، والعقل البشري قادر على سن قوانينه الأخلاقية. إنه يدري ما يجب القيام به في كل موقف، وكأنه يحمل داخله برمجة أخلاقية وضعها فيه الخالق تجعله يستطيع التفريق بين الخير والشر. بل وأن هذا العقل هو وسيلة الإنسان الوحيدة حسب المعتزلة للتعرف على أصحاب النبوة من مدعيها، فحين تتوافق الأخلاق التي يحملها خطاب ديني ما مع الأخلاق الطبيعية، فنحن نقف عندها أمام دين حق. ومن دون هذه المعرفة الفطرية المسبقة لن يتبع الناس أي شريعة ما داموا لا يستطيعون تبين مدى توافقها مع الأخلاق الطبيعية. إن خطاب المعتزلة يحمل جاذبية فريدة، خصوصا وأنه ينبع من عمق دين غالبا ما اعتبر الغرب قيمه ومبادئه نابعة من حكمة الله التي لا يعلمها سواه، ومن إرادته الحرة التي تعد الحكم الوحيد بين الخير والشر. ولم تتراجع حماسة الباحثين في هذا المجال قيد ملة وصولا إلى القرن العشرين. ونذكر هنا جورج فضل حوراني الذي اشتغل كثيرا على هذه المسائل، وقد قوبلت عقلانية المعتزلة لفترة طويلة في مواجهة لا عقلانية أو محافظة خصومهم الذين آل لهم الأمر في نهاية المطاف، فحسم هؤلاء النزال الفكري لصالحهم بإنهاء المرحلة المعتزلية، وتصدر الأشعرية المشهد منذ القرن الخامس الهجري حيث هيمنوا على المشهد الديني. لكن الوضع في الحقيقة أكثر تعقيداً من هذا، فحين بدأنا قراءة متمعنة للنصوص الأشعرية المعنية في عملية انطلقت في العالم الغربي منذ عقود مضت، خلصنا إلى تصحيح هذا التعارض بين دعاة العقل وبين دعاة النقل. وهنا سنستشهد بالغزالي، وهو علم من كبار أعلام المسلمين يدعى حجة الإسلام. كان الغزالي أشعرياً مناهضاً للمعتزلة، عاش في القرن الخامس للهجرة، أي بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر للميلاد، وعرف أيضاً بكتابه الشهير تهافت الفلاسفة. لكن من هو الغزالي بالضبط؟ ينتمي الإمام أبو حامد الغزالي إلى الجيل الأول من المفكرين الذين جاءوا بعد ابن سينا، ومن الممكن جداً اعتباره تلميذاً لهذا الأخير كونه تأثر كثيراً بالثورة العلمية التي طورها ابن سينا على جميع مستويات المعرفة. ونحن أميل إلى الاعتقاد بأن الغزالي كان في شبابه من أتباع فكر ابن سينا، فقد كتب رسالة تنم عن حذق ونباهة يشرح فيها فكر الشيخ الرئيس، غير أنه عارض الفلاسفة ونظامهم الفكري بعد ذلك، وأضاف هامشاً تنبيهياً يعلق فيه على هذه الرسالة التي كتبها وهو شاب، يتخلص فيها تخلصاً حسناً، ويزعم فيها بأنه عرض مذهب الفلاسفة وشرحه لكي يتمكن من تفنيده بموضوعية فيما بعد، كما لو أنه أراد التعرف إلى خصومه جيداً قبل مبارزتهم. ونشير هنا إلى أن الغزالي دوماً ما برر مواقفه لاهتمامه الشديد بصورته عند الجمهور، وهو الذي كان مشهوراً في حياته. نحن هنا إزاء شخصية شديدة التعقيد، فقد حافظ الغزالي على علاقة مبهمة وعصية على التحديد مع الفلاسفة، فهو لم يكن يخفي أنه لا يحن مطلقاً إلى عالم ما قبل الفلسفة والعلم، رغم أنه وليد هذا العالم نفسه. كان الغزالي يريد بشدة أن يتكيف الدين مع المكتسبات العلمية دون أن تفقده أصالته، وكان يتقصى كل حجة عقلية من أجل تأكيد حدوثه العقائدية. إن نقطة البداية في تفكير الغزالي بخصوص الأخلاق دينية بحتة ومعارضة لأطروحة المعتزلة. إن الوحي الإلهي لا ينبني على الأخلاق الطبيعية، ورسائل الأنبياء لا تحمل قوانين أخلاقية يستطيع البشر الوصول إليها من تلقاء أنفسهم، بل هي تسن شريعة مصدرها الوحيد هو الإرادة الإلهية الحرة، وتشرع أحكاما لا تسري على الذات الإلهية ولا يمكن استنباطها عن طريق العقل. ولو سلمنا بالعكس على رأي المعتزلة، فكل خطاب سيكون حينها زيادة وتكرارا للاستنتاجات العقلية. يدع الغزالي إذن أمام المعتزلة الذين يتحدثون عن عقلانية وطبيعية الأخلاق الطابع الوضعية لهذه الأخيرة التي لا ترتبط بشيء غير حكمة الله ووحيه. فبر الوالدين على سبيل المثال ليس خيراً في ذاته، بل يمكن أن يكون عبئاً ينبغي التخلص منه في بعض الأحيان. ولكن بما أن الله جعله من صالحات الأعمال فهو بذلك عمل حسن في جميع الأحوال. إن هدف الأشعرية من وجهة نظر دينية بحتة هو إعادة القدرة المطلقة والحرية الإلهية إلى مكانتهما، حيث يصير الله غير مطالب بإرساء قواعد تتوافق دوماً مع القوانين الطبيعية، بل يسن القوانين لحكمته وقدرته ويكتبها على الإنسان. ونحن هنا في صميم المواجهة بين العقلاني ومن جهة والوضعي من جهة أخرى، أو بين الواقعية الأخلاقية من ناحية وبين جعلها نتيجة للإرادة من ناحية أخرى. ولكن ماذا عن الإنسان في حالة الطبيعة؟ هل هناك قوانين تحكم أعمال البشر قبل نزول الشرائع؟ وكيف يمكن دحض فرضية امتلاك الإنسان عقلاً أخلاقياً؟ عند هذه النقطة الحساسة في أطروحة الخصم، والتي يروم تفنيدها إلى ترسيخ الشرع كمصدر وحيد للأخلاق، يقدم الغزالي على نهج الأشاعرة حججاً فلسفية مهمة لدعم وجهة نظره. يقول الغزالي بأن المعتزلة سذج بما يكفي ليعتقد بأن الإنسان مزود بوازع أخلاقي عقلي يملي عليه التزاماته ويرسم له حدوده، وهم بقولهم هذا لم يقوموا إلا بجعل القوانين التي أنزلها الوحي وأدمجتها الحضارة في كيانها ملكاً للطبيعة حسب رأي الغزالي. فالإنسان المكتفي بذاته ليس إلا كائناً أنانياً يحركه البحث عن مصلحته الخاصة، والقانون الأخلاقي الوحيد الذي يؤطره إنما هو ناتج عن الطبع لا عن العقل، وهو ينص على تجنب الضرر والبحث عن المتعة والمنفعة. وباختصار نحن هنا نتحدث إما عن الخوف أو عن الرغبة، كونهما يندرجان ضمن غرائز البقاء. والخطاب الأخلاقي نابع بمجمله من هذه الطبيعة الأنانية، سواء كان ذلك عن وعي أم لا. إن الإنسان إذا سره شيء اعتبره حسناً في كل حال، وإذا ساءه أمر قبحه. الأمور نسبية تماماً كما هو الحال في السياسة، فقتل الملك الكبير يكون حسناً في حق أعدائه، قبيحاً في حق أوليائه. لا يوجد في السياسة خير أو شر في كل حال، بل هي توازنات بين القوى. وهذه النظرة المتشائمة للإنسان ليست غريبة تماماً على المعتزلة، فهم يخبروننا بأننا جميعاً نعلم بأن الإنسان يكذب ويسرق ويغش، لكن هناك وازعاً أخلاقياً على الرغم من كل هذا، وهناك حس عدالة عالمي متأصل في البشر جميعا بغض النظر عن مصالحهم، يشترك فيه المتدينون مع غيرهم ممن لم يتلقوا وحيا ولم يعرفوا قانونا دينيا. وهذه نقطة جد مهمة عند المعتزلة. فما الذي يدفعنا إذن إلى أنقاذ غريق دون انتظار أي مكافأة وراء ذلك؟ وما الذي يجعلنا نساند مكروباً مع العلم بأننا لن نجني من عملنا شيئاً؟ لماذا نرفض الكذب ونحمد الحقيقة؟ هذه التساؤلات وغيرها تثبت لنا بأن للإنسان عقلاً أخلاقياً على الرغم من الحجج الأشعرية. ومن أجل تقويض هذا العقل وجعله جزءاً من عناصر لا عقلانية، يستعير الغزالي من ابن سينا مصطلحاً فلسفياً وطبياً، ألا وهو القوة الوهمية. وهذا المثال نموذج معبر لاستعمال الغزالي آخر الاكتشافات النفسية والعلمية في زمنه داخل مشروعه الفكري الهادف إلى إثبات الطابع العرفي للأخلاق. والوهمية باختصار هي ملكة نفسية تقوم بعدد من الوظائف الحيوية المهمة، لكنها علاوة على هذا مسؤولة عن عدد من الأخطاء المنطقية عند الإنسان حسب ابن سينا، ويمكن تقديمها على أنها المنح الطبيعي للخطأ الكامن في الإنسان. إن الغزالي لا يناقش الجانب الطبي أو العلمي ولا يتطرق إلى هذا النوع من التفاصيل، بل يكتفي بالمفهوم أو يكتفي بوجه محدد من وجوهه بالأحرى، ويستعمله من أجل تبيان حججه، وهي كالتالي: أولاً، الوهمية مضللة لأنها تجعل الإنسان يرى الخير خيراً في ذاته وهو ليس كذلك، إذ قد يكون صالحاً فقط لهذا الإنسان وداخل سياق معين وحسب. إن الخاص يصير بالوهمية قاعدة عامة، ويتهيأ للإنسان أنه استخرجها عن طريق العقل. ثانياً، وبالطريقة نفسها تدفع الوهمية المرأة إلى اعتبار ما يسوءه في بعض الحالات شراً مطلقاً وهو ليس كذلك، فهي على سبيل المثال قد تجعل الإنسان يعتقد بأن الكذب قبيح على الإطلاق، وتساعده على تجنبه بأن تغرس في نفسه نوع من الاستقباح والنفور تجاهه. ولكن حين ينبغي على شخص ما أن يكذب من أجل عصمة صديق أو ولي مثلا، فسوف يتردد كثيرا في الكذب ولو أن وراءه هذا الهدف الأسمى. وأخيراً نصل إلى النقطة الأهم، حيث أن الوهمية تشتغل لربط أفكار وانطباعات المرء دون أن تكون هناك قاعدة عقلية بالفعل، وقد سمح هذا بالانتباه إلى عدد من التصرفات التي تستعصي على كل تفسير عقلي. فيضرب لنا الغزالي مثلاً بمن لدغته الحية فصار يخشى الحبل المبرقشة الذي يشابهها، ولا حضور للعقل في هذا الخوف، لكنما تفسيره يعود إلى القوة الوهمية وإلى الروابط التي تصنعها. وبالمثل قد يخيفنا قضاء الليل في الغرفة نفسها مع شخص ميت لظننا بأن الجثة قد تتحرك أثناء الليل، بينما نحن نعلم عقلانيا بأن هذا لا يمكن أن يحدث. ونقرأ عليكم شاهد هذا من كتاب المستصفى للإمام الغزالي: وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها، وأكثر إقدام الخلق وأحجامهم بسبب هذه الأوهام، فإن الوهم عظيم الاستيلاء على النفس، ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك، ولكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه. فإذا تنبهت لهذه المثارات فنرجع ونقول: إنما يترجح الإنقاذ على الإهمال في حق من لا يعتقد الشرائع لدفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية، وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه، وسببه إن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره معرضاً عنه وعن إنقاذه، فيستقبحه منه بمخالفة غرضه، فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه، فيدفع عن نفسه لذلك القبح المتوهمة. فإن فرض في بهيمة أو في شخص لا رقة فيه فهو بعيد تصوره، ولو تصور فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه. فإن فرض حيث لا يعلم أنه المنقذ فيتوقع أن يعلم، فيكون ذلك التوقع باعثا. فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل النفس وترجح يضاهي نفرة الطبع السليم عن الحبل المبرقش، وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فظن إن الثناء مقرون بها بكل حال، كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فنفر عن المقرون بالأذى، فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه. بل الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره، ولذلك قال الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدارا، وما تلك الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديارا. وقال ابن الرومي منبها على سبب حب الأوطان: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. نهاية الاقتباس. وليست مصادفة أن يستشهد الغزالي ببيت شعر، فالشعر يسمح كما نعلم بعرض الحقائق الكونية لجوانب الروح البشرية الأشد عاطفية والأكثر لا عقلانية، ويطوع حقائق يعجز المنطق حتى عن إدراكها. فيستشهد الغزالي بعد هذا البيت بآخر لابن الرومي يقول فيه بأن حنين الرجال إلى أوطانهم التي بانوا عنها بعدما ألفوها إنما هو حنين إلى عهود الصبا، والوهمية هي المسؤولة عند الغزال عن هذا الوهم وعن هذا الارتباط، كما هو الحال بالنسبة للعاشق الذي يقدس كل ما يجمعه بالمعشوق. نرى في هذا النص الإمام الغزالي وهو يفكك فكرة الواجب الأخلاقي الفطري، إنه يفسر نجدة الغريق بكونها رد فعل ناجم عن التعاطف مع الضحية في أعماق أنفسنا، ما يوهمنا بأننا نتصرف انطلاقا من حكم أخلاقي. ويشير الغزالي إلى سبب آخر لنجدة الغريق، ألا وهو الاعتداد بالنفس وطلب الثناء، إنه يلمح هنا إلى أهمية التربية في عملية اكتساب القواعد الأخلاقية، وهو بذكره التربية هنا إنما ينفي الفطرة عن هذا الفعل. إن الغرور ورغبتنا في الثناء هما اللذان يدفعاننا إلى أن نصير أبطالاً وإلى مساعدة الغريق. حتى لم يكن بالإمكان الحصول على أي ثناء من موقف مماثل نكون فيه لوحدنا من دون شهود عيان، وحتى إن لم نشعر تجاه الغريق بأية عاطفة، تتدخل القوة الوهمية لتربط هذا الموقف بما يقاربه مع حضور الشهود والألسن المستعدة للثناء، ما يدفعنا لإنقاذ الغريق في نهاية المطاف. أي أن القوة الوهمية مسؤولة عما يمكن أن نسميه استبطاناً للقواعد الأخلاقية التي ننصاع إليها دون حاجة لأي مكافأة، مع وهمنا بوجود عقل أخلاقي يملي علينا ما يجب فعله. يطور الغزالي إذن فلسفة تمنح العواطف والمشاعر وذلك الجانب اللا عقلاني واللا إدراكي في الإنسان دوراً أساسياً في تفسير أفعالنا، وهذا الجانب يأتي على شكل حكم أخلاقي عقلاني لكي يفرض نفسه علينا بصورة أقوى. بينما يعتقد المعتزلة في سذاجتهم بوجود طبيعة أخلاقية كونية، ويجب ألا ننسى بأن الفلاسفة انتقدوا كثيرا المتكلمين لاستخدامهم الساذج لمفهوم العقل. إن الغزالي يقوم إذن باقتراح الطبع كبديل لهذا العقل المعتزلي ويمنحه مكانة عليا. ولكي نلخص ما أتينا على ذكره نقول: نحن هنا أمام العقلانية الأخلاقية من جهة والإرادة الإلهية من جهة أخرى. وهناك الرأي القائل بأن الأخلاق موجودة في الطبيعة ويمكن للعقل إدراكها، مقابل رأي ينادي بأن الوحي الإلهي يأتي ليملأ نقصاً موجوداً في حيز الأخلاق. وعلى مستوى آخر في الخطاب يقول المعتزلة بأن العقل أصل الأحكام الأخلاقية، ويرد الغزالي بأن الطبع هو الأصل الطبيعي لهذه الأحكام. وبين الفريقين تتعارض كونية الأحكام الأخلاقية مع تعدد الأغراض المنشودة حسب طباع البشر المختلفة. وقد يكون بمقدورنا الآن أن نتساءل عما يفضي إليه هذا الحجاج إذ تجاوزنا حالة الطبيعة إلى حالة الشرع كما يقترح الغزالي. الجواب المعتزلي واضح جداً، فعقل ما قبل الوحي يرافق هذا الأخير ويستمر معه، لأن الشريعة تنبني على منظومة أخلاقية موجودة سلفا. لكن ماذا عن الطبع الأشعري؟ إذا كانت الشريعة الإلهية تعكس في الأساس إرادة الله الحرة وتؤسس ما قد يتعارض مع الأخلاق النفعية الطبيعية، فبإمكاننا أن نفترض بأن الإنسان يكتفي بعد الوحي بطاعة الشريعة. لا معنى إذن لكل حديث عن الطبع ودوره إلا حينما نتعرض لحالة الطبيعة. وما هذه الأحاديث في نهاية المطاف إلا بغرض تقويض حجج المعتزلة وأفساح المجال أمام الوحي الإلهي. ولكن للطبع دور يبقى مستمرا حتى بعد الوحي، من حيث أن النص المنزل يحتاج إلى تأويل، ومن حيث أن الناس عامة والمفسرين خاصة مسؤولون عن تحديد معاني الألفاظ الغامضة والمتشابهة، ويجب عليهم ضبط المقصود من المفاهيم العامة، وينبغي عليهم ملء الفراغ الذي يخلفه صمت الشريعة بخصوص موضوع ما عن طريق تدبرهم في الوحي وتفكيرهم الشخصي والفردي في كل مسألة. وهنا نجد أنفسنا مباشرة أمام معضلة الاجتهاد التي شغلت بال الفقهاء منذ الإمامة الشافعية على الأقل. ما يعنينا هنا هو أن مفهوم الطبع سمح للغزالي بتفسير اختلاف الأحكام الشرعية بين المذاهب بخصوص بعض المسائل. لماذا يختلف الشافعي وأبو حنيفة في هذه المسألة أو تلك؟ ولماذا تتباين أجوبة الفقهاء عند تأويلهم للآيات المتشابهة أو المستعصية؟ إن هذا راجع إلى اختلاف طبعهم الذي يعني اختلاف ممارساتهم وتباين ميولهم الطبيعية لهذا الحكم أو ذاك، لذلك يستعيد الغزالي نفس الخطاب الذي استعمله في محاججة المعتزلة، ولكن هذه المرة من أجل تذليل الاختلافات الشرعية بين المذاهب في تأويل الوحي. إن مفهوم الطبع يطغى على نظرة الغزالي للإنسان، وهذه الأخيرة تنتقد دور العقل فيما يتعلق بالأخلاق، أو لنقل أنها تنتقد ما يمكن أن نسميه بالعقل العملي وليس العقل العلمية أو الطبية أو المنطقية أو الفلكية. إن هذه المقاربة تسمح بتفكيك العقلانية الأخلاقية عند المعتزلة، كما تمنح تفسيراً للاختلاف المشروع في الآراء داخل المنظومة الفقهية. إن هذا التفكير الأشعري سبق الغزالي ببضعة قرون، لكن مفكرنا بنى لهذا التفكير حججاً تعتمد على الدراسات النفسية لابن سينا، وهذا لكونه أول أشعري بعد زمن ابن سينا. إنه تفكير لا يمكن وصمه باللاعقلاني ولا بالتقليدي، حتى لو افترض بأن الوحي هو المصدر الوحيد للأخلاق. إنها محاججة تشكك في الأخلاق العقلانية عند المعتزلة باسم مفهوم للإنسان والإنسانية تقوم أسسه على عناصر تستعصي على العقل.
لقد استمعتم إلى بودكاست من إنتاج معهد العالم العربي. تابعونا على جميع منصات البودكاست.